بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آل محمد وآل محمد، وعلى أولياء الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. المسألة الخامسة: إذا شك في السماع وعدمه، أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره، فالأحوث الثاني وإن كان الأقوى الجواز. أنه رضوان الله عليه في هذه المسألة يبين حالتين الإنسان: قد يشك في السماع هل يسمع شيئا أو لا أو عدمه، أو المسموع الشيء الذي يسمعه هل صوت الإمام أو صوت غيره. في كلا الموردين يقول الأحوث الثالث، من ترك القراءة لا يقرأ شيء، وإن كان الأقوى الجواز، يعني ولو هو يفتي بالجواز أنه يجوز أن يقرأ، ولكن مع ذلك الأحوث التالي. السر في ذلك أنه ليست القراءة واجبة على المأموم، إذا كانت شيئا فهو جواز القراءة لا وجوب القراءة. ولذلك الأحوث التالي وإن كان الأقوى الجواز. هناك تعليقتين في عروة المهشى على هذه المسألة: تعليقة من سماحة المرحوم الشيخ آل ياسين، شيخ محمد رضا آل ياسين، ويقول: أم القراءة في الغسل قربة المتلغة، يعني الأحوث الترك أو القراءة، ولكن بأي نية؟ بنية القربة المتلغة، لا بنية قراءة الصلاة، بل أعم من أن تكون قراءة الصلاة أو هكذا تقربها إلى الله تبارك وتعالى. كما أن سيد القرطيجاني والشيخ النائيني رضوان الله عليهما كذلك يقولون بنية القربة المتلغة. بالنسبة إلى هذه المسألة، أولا نحن عندنا مناقشة في تعبير السيد رضوان الله عليه، يقول إذا شك في السماع. السماع من حالات النفس، والإنسان علمه بالنفس وحالات نفسه علم حضوري، لا يمكن الشك، لا يمكن أن نشك أني أحب فلان أو لا أحبه، أني الآن وجع على بدني أو ليس وجع، أنا الآن بردان أو لست بردان. حالات النفس، حالات علم الإنسان بحالات النفس حضوري، ولذلك لا وجه أن نعبر يشك في أنه يسمع أو لا يسمع. نعم هذا الصوت يسمع صوت، ولكن هذا صوت شخص آخر أو صوت من داخل أذنه، هذا ممكن. يعني قد يكون الإنسان يسمع صوتا ولكن صوت ضوضاء في أذنه، قد يكون الإنسان بأمراض في الأذن، ولكن صفير يسمع صوت، ولكن هذا الصفير ليس من الخارج، من مرض حصل إلى أذنه أو ضوضاء في أذنه، ولكن مع ذلك يسمع، ولكن منبأ الصوت ليس من الخارج، من داخله، من نفس الأذن. كسماعة قد يكون هذا السماعة لا أحد يتكلم فيه، ولكن هو صفير عالي جدا. فعلى ذلك يكون قد يكون أذن الإنسان يبتلي بمرض يأتي بصوت، ولكن صوت يسمعه صاحب الأذن. فعلى ذلك هناك على كل حال لا يمكن الشك في السماع. نعم الشك في المسموع، لا يدري هذا المسموع صوت من الداخل أو من الخارج، أو إذا كان صوت من الخارج لا يدري هذا صوت الإمام أو صوت شخص آخر. الجماعة في الصفوف الأخيرة يسمع صوتا، لا يدري من جماعة التي بجنبهم أو من تلفزيون راديو أو من إمامه.
لا هذا المقصود،
ها؟
لا هذا
المقصود بالعبارة. لا طبعا لابد أن نحمل على ذلك، لابد أن نحمل أن مراده إذا شك في السماع يعني إذا شك في صوت هل يكون منه أو من خارجه. ولذلك الشك في السماع لا مشاحة من الاصطلاح، ولكن من الدقة التعبيرية هذا التعبير تعبير غير صحيح. على كل حال هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. فعلى ذلك قد يكون الصوت من داخل الأذن، وقد يكون صوت من خارج الأذن، عندما يكون في خارج الأذن قد يكون صوت الإمام قد يكون صوت غير الإمام. ففي كلا الموردين الأحوط على ما قاله رضوان الله عليه كان وإن كان الأقوى الجمع. في هذه المسألة هناك اختلاف في المسألة. بعض الفقهاء قالوا بأن في هذا المورد يمكن أن يجب عليه كما قال الشيخ آل ياسين وسيد البيضان النائم أنه لا إما لا يقرأ أو إذا قرأ يقرأ بنية قربة مطلقة. وكذا النائم يقول هكذا يعني من معناه يقول إن كان الأقوى الجواز المراد من الجواز يعني جواز القراءة بنية الصلاة ولكنهما يحتاجون بأن يكون نيته حتى إذا يقرأ يقرأ بنية القربة المطلقة حتى إذا كانت الصلاة واقعا قراءة الصلاة يحسب عليه وإذا كان شيء آخر غيره ينية الجامع بين قراءة الصلاة وقراءة تبرعية ليس من الصلاة. هذا بالنسبة لهذا الأمر. ثم ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أنه يجوز له الصلاة؟ الوجه في ذلك الاستصحاب تمسك بالاستصحاب. والاستصحاب يتصدر على كيفيتين يعني مستصحبنا أمرين. الأول أن نقول أن استصحاب عدم تعلق الصوت الموجود بالإمام أنا أسمع صوتا وأدري قبل أن أسمع الصوت لم يكن الصوت ولم يكن تعلقه بالإمام بعدما حصل الصوت حدث الصوت وأن أسمع الصوت لا أدري مع حدوث الصوت حدث التعلق بالإمام أو لا لأن الذي موضوع هو صوت الإمام فأنا أسمع قبل ما كنت ما كنت أسمع صوتا الآن أسمع صوت لا أدري هذا صوت متعلق بالإمام أو لا استصحاب وعدم تعلق الصوت بالإمام فيصير لا يتعلق الذي حرم عليه القراءة صوت الإمام يعني تعلق هذا الصوت إنه كان متعلقا بالإمام لا يجوز وإلا يجوز أنا تعلقه بالإمام لم يثبت عندي بالاستصحاب فأستصحب عدم تعلق الصوت بالإمام فيجوز لي أن أقرأ أو بعبارة أخرى فلا يحرم علي القراءة هذا فعلا هذا يسمى استصحاب العدم الأزلي. استصحاب العدم الأزلي عبارة عن استصحاب شيء لم يكن لا موضوعه ولا هو ثم بعدما وجد الموضوع لا أدري هذا الموضوع متعلق بهذا الشيء المشكوك أو لا لم يكن صوت ولا تعلقه بالإمام بعد تعلق الصوت أشك هل هذا الصوت متعلق بالإمام إن تعلقه بالإمام صار مع هذا أو لا أسأل متعلقه بالإمام هذا استصحاب العدم الأزلي فمن يقول باستصحاب العدم الأزلي يستطيع أن يستصحب هكذا هناك استصحاب آخر استصحاب العدم النعتي لا استصحاب العدم الأزلي هو يقول قبل الشروع لم يكن سامعا لصوت الإمام لم يكن سامعا لصوت الإمام لم يكن متسما بهذا السماع ما أدري بعد صار الصوت حدوث الصوت هل صار سامعا لصوت الإمام أو لا يستصحب لا زال أنا غير سامع لصوت الإمام فإذا كان غير سامع لصوت الإمام فلا يحرم عليه القراءة فيقرأ هذا الاستصحاب استصحاب عدم النعت فعلى ذلك بالاستصحاب يثبت أنه يجوز له القراءة هناك شبهة قد يطرأ في الذهن يقول أن استصحاب هنا معارض باستصحاب آخر لأن استصحبت عدم سماع صوت الإمام يكون كذا استصحاب عدم صوت غير الإمام على كل الصوت موجود فأنا عندي علم إجمالي بأن هذا الصوت إما من الإمام أو من غير الإمام عندي استصحاب عدم كونه صوت الإمام معارض بعدم كونه صوت لغير الإمام مشابه العلم الإجمالي في الأطراف المحصورة في الشبهة المحصورة. إذا كان عندي ظرفين أتيقن بأن أحدهما نجس أصالة الطهارة، أصالة الطهارة في هذا الظرف لو كانت لوحدي أنا شاك في أنه نجس أو لا، الأصل عدم نجاسته. الظرف الثاني كان شاك في أنه نجس أو لا، الأصل عدم نجاسته. إجراء أصالة الطهارة في كلا الموردين يعارض العلم الإجمالي، أنا أعلم يقينا أن أحدهما نجس، فلا أستطيع أن أقول هذا طاهر وهذا طاهر، فكلاهما مبتلى به. نعم، إذا كان أحدهم خارج عن يدي في بيت آخر لشخص آخر أستطيع فيما أنا أبتلي به أقول إن شاء الله هذا طاهر، ولكن إذا كان كلاهما بمتناول يدي وأستطيع أن أستفيد من كلاهما فعلى ذلك إذا شككت في أحدهما لا أستطيع أن أجري أصالة الطهارة، لأن أصالة الطهارة في أحدهما معارض لأصالة الطهارة في الآخر، وسبب المعارض العلم الإجمالي، أعلم علما إجماليا. ما نحن في هكذا، أنا أسمع صوتا، إذا قلت أنا أستصحب عدم سماع صوت الإمام، عدم صوت الإمام معارض بعدم صوت غير الإمام كذلك، فلا يمكن إجراء الاستصحاب. واضح؟ فإذا كان هكذا يمكن الجواب عن هذا الأمر أنه الاستصحاب إنما يجري إذا كان المستصحب منشأ لحكم شرعي، إن يثبت الموضوع عن حكم الشرعي أو نفس الحكم. فيما نحن فيه موضوع حكمنا سماع صوت الإمام، فسماع صوت الإمام إذا استصحبت عدمه منشأ لأثر الشرعي، لأنه إذا ثبت وجوده لا يحرم عليه القراءة، إذا لم يثبت وجوده ليس لا يحرم عليه القراءة، فيرفع حرمه. ولكن صوت غير الإمام ليس له أثر شرعي، أمر لا تعلق لي، صوت وجود صوت غير أو عدمه لا أثر فيه، إنما مشكلتنا من وجود من عدم صوت الغير يثبت صوت الإمام، يعني لازمه العقلي، وهذا أصل مثبت. فعلى ذلك لا أثر لنفس المستصحب، نعم هناك أثر للازم المستصحب، ولكن آخر للازم المستصحب هو استصحاب المثبت الذي لا يقول به جل العلماء جل الفقهاء. فعلى ذلك لا يتعارض الاستصحابان، يعني أحد الاستصحاب يجري والاستصحاب الثاني لا يجري، لأن المستصحب ليس لا حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي، فعلى ذلك لا وجه للاستصحاب الثاني. فهناك يبقى عندنا استصحاب واحد، وهو أشك أنه هل هذا صوت الإمام، هل الآن أسمع صوت الإمام أو لا، الأصل عدم السماع لصوت الإمام، فعلى ذلك لا إشكال في الاستصحاب. وهذا التعارض مردود لأن أحد الجهتين ليس موضوعا لقاعدة الاستصحاب، موضوع قاعدة الاستصحاب عبارة عن استصحاب مستصحب، هو يكون إما حكما شرعيا إما موضوعا لحكم شرعي، وهذا ليس أحدهما.
وأركان قواعد الاستصحاب
لم تتحقق حتى يبقى. نعم أحسنتم، يعني في الموضوع الثاني استصحاب صوت غير الإمام أصلا لا يتحقق، لأنه ليس موضوعا للاستصحاب، موضوع الاستصحاب عبارة عن أما إذا شككت في شيء في حكم أو في موضوع حكم شرعي بالاستصحاب إثباته، وهذا ليس هذا الأمر. فعلى ذلك لا تعارض بين الاستصحابين، لأن الاستصحاب الواحد والاستصحاب الآخر باطل لأنه مثبت إذا أردنا أن نستفيد منه. هذا بالنسبة لهذه المسألة. فعلى ذلك هذا قول السيد رضوان الله عليه الجواز، قال إن الأقوى الجواز كلام صحيح، كما أن نقول الأحوال أكثر احتياط المستعدين لا بأس به، لأنه لا يجب علي أن أغرى، فلا لا داعي لي أن على مثال فيما بيننا يقولون لماذا الإنسان يأخذ قوا شكيا مع ما تكون عندكم، يعني كان الإنسان يوزي شكدار بيجري، يعني لماذا يقوم بثوب لا يدري صحيح أو غير صحيح؟ على كل حال هذا لا يدري، هذا القراءة قراءة صحيحة أو غير صحيحة، فيبني على الآخر. ولو أن هناك حجة شرعية أساس هذه القراءة، ولكن مع ذلك يبقى الشك في الواقع، أن الواقع هذا غير مفاد المستصحب. مفاد المستصحب حجة، ولكن ليس كل حجة ملازم لعلم النفس بمضمونه. المسألة السادسة، لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام وإن كان الأحوط ذلك، وكذا لا يجب المبادرة إلى القيام حال قراءته، فيجوز أن يطيل سجوده ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعد الحمد. هنا في هذه المسألة ترها مسألتين. المسألة الأولى أنه يجوز عندما الإمام يقرأ يجب عليه الطمأنينة عند قراءته، ولكن المأموم يجب أن يتحرك، ليس لا يجب على المأموم كذلك أن يرائي. مسألة الطمأنينة، الطمأنينة واجب لمن يقرأ، فالمأموم ساكت لا يقرأ فلا يجب عليه الطمأنينة. كما أنه رضوان الله عليه يقول بعد السجدة يجوز للإنسان أن يفرد السجدة والإمام خارج من السجدة، حتى الإمام يقوم ويبدأ بالحمد ويقرأ شيئا من الحمد لا بأس به. كما أن بعض المقدسين والمتدينين في صلاة الجماعة يرى أن الإمام قام من سجدته، هو يفرد سجدته حتى الإمام في آخر التشهد، أو في بعض الركعات قام الإمام وهو في الركعة الثانية والمأموم لازم في سجدته، هو يقول لا شك فيه، لا إشكال فيه، لا شبهة في هذا الأمر. فبالنسبة إلى هذين الأمرين كذلك تعليقات من فقهاء النظام.
سيدنا عفوا، هذا ما يخل في متابعة الإمام؟
الآن أقول تعليقات، أنت كذلك علق على هذا. هناك إشكالات أوردوا على السيد رضوان الله في هذا الفتوى، منها ما علق عليه الأغاضياء رضوان الله عليه، محقق الإرابي على تعبير آخر، يقول لا يترك جدا. عندما السيد يقول أن الأهوت ذلك، يقول لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام وإن كان الأحوط ذلك، أن يقول لا، الإحداثات وجوبية، لا يترك جدا بملاحظة الشبهة يكون للإمام متحملا لقراءته، فكأنه في حال القراءة، يعني في المسألة الأولى الذي يقول لا يجب عليه على المأموم الطمأنينة، يقول أن الإمام عندما يقرأ هو في الغاية يتحمل قراءة المأموم، فقراءة الإمام بمنزلة قراءة المأموم، فيجب على المأموم كذلك أن لا يتحرك ويكون ثابتا، لا يسلك جدا بملاحظة الشبهة لكون الإمام متحملا لقراءته، فإنه في حال قراءة إمامه مثل حال قراءة نفسه، كأنه يقرأ لأن القراء ينوع عنه، فيجب عليه ما يعتبر فيها حالها، يعني بما أن في حال القراءة يجب عليه الطمأنينة، هو كأنه في حال القراءة فيجب عليه الطمأنينة، ويشهد به وجوب قيامه. يستدل بذلك بشيء آخر، يقول في حالة القيام في حالة قراءة الإمام هل يجري للمأموم أن يجلس؟ لا. لماذا؟ لأن الإمام في حالة القراءة، فعلى كما يجب عليه أن يكون قائما في حال قراءة الإمام، كذلك يجب عليه أن يكون مطمئنا في حالة قراءة الإمام، يعني الطمأنينة واجب في حالة قراءة، أمرين في حالة القراءة واجب على المأموم، أولا الطمأنينة، وثانيا كان قائما، أن يكون قائما مطمئنا عندما يقرأ. فكما أننا لا يمكن أن ننكر أن المأموم يجب عليه أن يكون قائما، لا يجب أن يجلس إلا إذا كان معذورا، ولذلك هو يقول هذا غير صحيح. السيد بروجردي كان يقول لا يترك، لأن لا يترك الاحتياج بالطمأنينة، رعاية الطمأنينة. وكذلك هذا في المسألة الأولى. في المسألة الثانية عندما يقول السيد رضوان الله عليه وكذا لا يجب المبادرة إلى القيام حال قراءته، فيجوز أن يطيل سجوده ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعد الحمد. أن بروجيري أي شو ما بروجيري رضوان الله عليه يقول بل تجب على الأقوى إلا مع الأول يجب أن يقوم لا يجوز يعني يكون في السجدة يبقى في السجدة. وكذلك السيد القرفايقان يقول بل تجب المتابعة ولا يجوز التأخر الفاحش كما يأتي فلا يطيل السجود عمدا بعد قيام الإمام بل بعد رفع رأسه من السجود إلا يسيرا. يعني يجب عليه يقوم بعد ما قام الإمام من سجدته شيء يسير يتسامح فيه، ولكن أن يكون لا يتابع الإمام يكون في السجدة والإمام في وقت أخرى لا يجوز، بحيث لا يسرغ معه التأخر الفاحش. أن السيد الحكيم رضوان الله عليه أنك يقول بالمقدار الذي لا يناسب متابعة التأخير بمقدار يسير لا يناسب متابعة. وكذلك الإمام الخميني يقول إذا لم ينجر إلى التأخر الفاحش إلا يبقى في السجدة حتى يستوى عليه التأخر الفاحش. والفي رزاباني رضوان الله عليه يقول يسيرا، والسيد الخوئي رضوان الله عليه يقول بمقدار لا يضر بالمتابعة العرفية، إذا بغي هكذا لا يتابع عرفا لا يجوز. كما السيد الشيخ آل ياسين يقول في الجملة بنهب لا يعد تخلفا عرفا. والسيد الشيرازي رضوان الله عليه سيد عفوا الشيخ الشيرازي رضوان الله عليه سيد عبد الكريم الشيرازي يقول بحيث لا يخل عفوا السيد حسن الشيرازي لا يخل بالمتابعة عرفا. فعلى ذلك هذه المسألة في المسألة فرعين. الفرع الأول الذي ذكره رضوان الله عليه عبارة عن قول التمأنينة، قول التمأنينة قال لا يجب على المأموم التمأنينة على قراءته قراءة الإمام وإن كان الأفضل ذلك. ما الدليل على ذلك؟ كيف يمكن أن نستدل على هذا الأمر؟ مما يمكن أن نستدل عليه أن يقول أن مدرك التمأنينة من أين وجب التمأنينة؟ دليل وجوب التمأنينة إما إجماع، والإجماع دليل ربي لا إطلاق له، هذا ورد للقارئ الذي يقرأ الفاتحة يجب عليه التمأنينة. هل يجب كذلك للمأموم التمأنينة؟ لا يمكن أن نستدل الإجماع، لأن الإجماع هو في حالة وقد متيقن لنفس القاري وهو الإمام لا لمن منوعان في القراءة. فعلى ذلك والأدلة التي وردت كلها وردت حول من يقرأ في حالة القراءة، والواقع أن المأموم ليس في حالة القراءة، ولذلك لا يجب على المأموم التمأنينة. فعلى ذلك سواء استدلنا بالدليل اللفظي أو دليل إجماع لبي كلاهما لا يدلان. مثلا في دليل لفظي ورد مثلا في مورد الإقامة وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة، يتمكن في الإقامة، من يتمكن؟ القاري يتمكن الذي يقرأ، والمأموم مفروض أنه لا يقرأ. فعلى ذلك لا إشكال في هذا الأمر. كما أن في حالة المشي إنما يكون الإنسان في صلاة الجماعة والإمام يقرأ وأريد أن ألحق بالإمام، مثلا وصلت إلى صلاة الجماعة فكبرت لأن تدرك الركوع فركعت مع الإمام ثم سجدت بعد قام ركعة ثانية عليك أن تلحق بالصفوف ويمشي. فجاء في الدليل أنه يمشي ويسكت في حالة السكوت، فالمأموم يمشي والإمام مشغول بالقراءة لا بأس به. فعلى ذلك قالوا أنه لا إشكال في هذا الأمر بهذه الأدلة التي ذكرناها. فعلى ذلك الأمر يؤول إلى القاري، والمأموم ليس قاريا فلا يجب عليه التمأنينة. وإن شاء الله نتحدث قدا لتكميل هذا البحث، فإن شاء الله إجابة الله كثيرا حتى يكون من أوله إلى آخره تلاهم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.